مقتصد
زي ما تلقى
لو شوف
يجمع ويشقى
مقتصد
زي ما تلقى
في السفر
نفض جيوبه
في السفر
نفض جيوبه يا عيني ريال ما تلقى
يا عيني
ريال ما تلقى
في الخانة في الخانة
ضيع فلوسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في لقائنا المتجدد دائما، عفوا أيها الرجل. وما زال حديث متواصل عن سد الفجوة بين ما قرره الإسلام ويمارسه المسلمون في حق المرأة، ولكن موضوع حلقة اليوم هو غاية في الخطورة، وإن كان هناك من الشرع الأدلة والبراهين على ثبوته أو استحبابه، لكن عندما يستخدم الاستخدام السيء تكون دائما العواقب وخيمة وتكون دائما المفاسد كبيرة. ولكن لو تأملنا إلى قول الله عز وجل وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية الكريمة جاءت في كتاب الله عز وجل من سورة النساء، ولكن كثير منا من يأخذ نص الآية أو ظاهر الآية ونص الحديث من ظاهره أو من الشكل الخارجي فقط، ولكن ما تعمق ولا استنبط الأدلة الشرعية من نزول هذه الآية أو ما سبب نزول هذه الآية أو ما يؤخذ من هذه الآية. فدائما نستمع إلى بعض الأقوال الطيبة من علمائنا ومشايخنا الأفاضل عن مشروعية التعدد، ولكن أين الضوابط الشرعية في هذه المسألة؟ سوف نستمع إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة عن موضوع حلقة اليوم، المرأة ومشكلة التعدد. وسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ صلاح علي عبد الموجود ليحدثنا عن هذه القضية، وهي موجودة بيننا وقد سببت الكثير من المعاناة والمشاكل لكثير من البيوت المسلمة بسبب عدم فهم الآية أو فهم الحديث. حياك الله فضيلة الشيخ صلاح، وأسعدتنا ونورتنا في هذه الحلقة الطيبة. وسعدنا أن نبين للسادة المشاهدين بداية وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، والقضايا المتعلقة بهذه الآية الطيبة الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو من نعم الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل هناك ترابط وتوافق بين الرجل وبين المرأة، فالمرأة دائما مطلوبة، وقد حبب الله عز وجل إلى الرجال النساء وجعلهن من زينة هذه الحياة، كما قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فالمرأة من الزينة وهي مطلوبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبالنسبة للمرأة فهي إنسان لها حق شرعي ولها عواطف ولها كيان، وجاء الشرع لمراعاة هذا كله. ولذلك بالنسبة لقضايا التعدد بالنسبة للمرأة هو أمر مشروع شرعه الله عز وجل، ولكن له ضوابط يجب أن تراعى بالنسبة للزوجين. فهناك من الرجال من لا يستطيع أن يعدد، وهناك من النساء من لا تقبل هذا على الإطلاق، فيجب أن نكون وسط بتحكيم شرع الله عز وجل بين جميع الأطراف. بالنسبة لما يستدل من هذه الآية التي ذكرها فضيلة الشيخ، وهي وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هنا كما يعني الذي يبين الآية الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق عائشة رضي الله عنها أن عروة رضي الله عنه أو عروة بن الزبير سألها قال يا أمه ما تقولين في هذه الآية وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالت ذاك الرجل تكون في حجره الجارية أو المرأة أو البنت فتحت يده مالها وهي جميلة فيطمع فيها، فإذ هو يقصر في الصداق أي في المهر، فعند ذلك يظلمها. فيقول له الشارع، يقول له ربنا تبارك وتعالى، أي إن وإن خفتم ألا تعدلوا، أقصد وانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي إن عجز أن يقيم حد الله عز وجل وشرع الله فيها، فيعطيها صداقها كاملا، فيجب عليه أن يتزوج غيرها. فهنا على سبيل العرض، ولذلك فانكحوا ما طاب لكم، أي على سبيل إن عجزتم أن تقيموا شرع الله عز وجل ومنهج الله تبارك وتعالى في إقامة حده مع هذه الجارية تحت حجر هذا الرجل، فيجب عليكم أن تكون هناك من النساء مثنى وثلاثة وربع. فهذا على سبيل العرض لا على سبيل الأمر والطلب. ولذلك يعني كما قال العلماء يستنبط من هذه الآية الحد، بمعنى أن قبل الإسلام كان الأمر مفتوح، يتزوج الرجل من النساء ما شاء، فجاء الإسلام فأوقف الحد عند أربعة، وختم بما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكح بعد من النساء على ما أنكحه الله عز وجل ممن عنده من النساء. أما أن يستفاد من هذه الآية ويستدل بها على كما يقول البعض أن الأصل هو التعدد، فما قال بهذا أحد من أهل العلم على الإطلاق. وبالنسبة للتعدد فهو من الأمور العظيمة، فهو أمر شرعي يدخل فيه الأحكام الخمسة، ولذلك يعني يجب أن نراعي فيه أمر الله عز وجل، وأن نراعي كيف يستقيم. هل هو مجرد شهوة؟ هل التعدد مجرد شهوة؟ هل من فعل هذا هل يبغي مرضات الله عز وجل؟ ولذلك نرى أن الكثير قد يتسرع في هذا الأمر، وربما تهدم بيوت، ويعني تيتم أو يتم أطفال، وتسد منافذ شرعية كثيرة جدا بسبب عدم القيام بشرع الله عز وجل في هذا الأمر العظيم. لو نظرنا بصورة مصغرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أن يصلم كان تحته تسع من النساء، والتسع نسوة كن بينهن من الخلاف الشيء العظيم. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم استطاعت أن تقيم بيتا إسلاميا كاملا متكاملا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وبرجاحة عقله وبشرع الله عز وجل كيف أقام هذا البيت، رغم أن نفس المرأة يعني مجبولة على الغيرة، فالغيرة أصل عند المرأة. فلذلك يعني كما نرى بأن في العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي بخديجة رضي الله عنها، واختلف الأمر في العهد المدني. إذن يحتاج الإنسان في أمر التعدد أن يكون هناك وسائط يستطيع بها أن يقيم شرع الله عز وجل بلا عوج. فننظر مثلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينقسمن إلى حزبين، حزب عائشة رضي الله عنها وحزب زينب رضي الله عنها. وعائشة تقول كانت هي التي تسميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقع بينهن من الخلاف الأمر العظيم. أذكر مثلا على سبيل المثال عائشة رضي الله عنها جاء أضياف في يومها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت زينب أو أم سلمة رضي الله عنها أن ترسل طعاما تقربه لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد لزينب أو لأم سلمة رضي الله عنهن جميعا، وجاء معه قصعة فيها من الطعام، فلما دخل رأته عائشة رضي الله عنها فغارت، فقامت إلى فهر، والفهر والحجر، فأمسكت القصعة وكسرتها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنظر وكان أمام الأضياف، فإن عائشة لم تصبر ولم تحتمل أن ترى جارتها أو ضرتها تأتي بهذا الشيء لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأضياف يعني استقبل الأمر بشيء من الفكاهة أو التبسيط على الأضياف، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قام وجمع الطعام في صحفة جديدة، ثم جمع كسر هذا الصحفة وتركه، ثم قال صحفة بصحفة، ورد صحفة سليمة إلى أم سلمة أو إلى زينب رضي الله عنهن جميعا، وانتهت المشكلة. فالتعدد يعني فيه من التكاليف، لذلك قال عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا.
تذكر فضيلة الشيخ في هذه الجزئية،
نعم
تفضل لي،
اتفضل.
بعض الاخوه الافاضل يقولون يعني استشهدوا بحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو فراقه، فقال تزوج، فتزوج وما زال على حاله، فاتى اليه فقال تزوج ايه الثانيه، والثالثة حتى جاءت الرابعة وكانت تغزل، فكانت فبعد ذلك كأن الخير أتى إلى البيت. فهم يستشهدون بهذا الحديث يقولون بأن التعدد سبب لسعة الرزق.
هذه القصة لم تثبت، هي غير ثابتة.
نعم.
بالنسبة طبعا لا شك أن الزواج مجلبة للرزق، وبالنسبة للتعدد قد يكون فيه إلى حد ما بعض الخير، ولكن يحتاج إلى ضوابط شرعية. يعني هذا الأمر ليس على الإطلاق، لأن كما قلنا لابد أن يراعى ظروف البيت. ويعني كثير ممن يعني تعدى وتسرع في أمر التعدد ندم ندما عظيما، بسبب أن القضية لا تقف فقط عند أن يتزوج امرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، إنما وقع فيه مشاكل. ذلك أدنى أن لا تعول. العول هو قيل الظلم، الظلم أو الجور، وقيل هو الزيادة في الإنفاق، وقيل العول هو الفقر كما قال وإن خفتم عيلة. فهذه الأشياء تدل على أن الأمر فيه تكليف عظيم، ولذلك الإنسان يعني لا يشرع له أن يجلب لنفسه تكليفا زائدا على الطاقة، إذ لم يعدل بين الزوجتين أو بين الثلاث أو بين الأربع جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولذلك للأسف الشديد نرى أن يعني غالب الأمر نجد عند كثير من الشباب قد يكون عنده أي أسباب في طلب المعاش أو في القوامة، لأن طبعا في هذه الأزمان المرأة أصبح لها سلطان وقد تعلمت وعلى قدرها وعلى شأنها بالنسبة للمجتمعات المعاصرة، فنرى أن في قوامة إلى حد ما للمرأة، فكون أنه يصدمها بجارة أو بضرة مع هذا الواقع يعني قد يكون هذا فيه مفاسد عظيمة جدا. وذلك أنا بنصح يعني الإخوة جميعا التريث في هذا. ثم نرى أن كثير من الإخوة يعني بيجعل هذا الأمر مضغة على اللسان، إذا دخل أريد أن أنا أتزوج وأعدل إلى آخره. حتى أن احنا نرى يعني أو سمعت بعض القصص العجيبة، وهي أن في بعض الأخوات تسعى في البحث عن زوجة لزوجها، وطبعا هذا للأسف شيء بيكون في أول الأمر بصورة فيها من الإيه يعني الحماس وشيء من يعني كما يقال الدفعة الشرعية، ثم إذا صدمنا بالواقع نرى أن الأمر مختلف تماما إن لم ينضبط بضابط من شرع الله عز وجل.
طيب الشيخ تقبل في جزئية صغيرة أخرى، دائما يقولون الإخوة اللي يريدون يعني يريد التعدد دائما يقولون هذا من هدي صلى الله عليه وسلم وهذا من سنته، وقد قال الله عز وجل ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فكأن الأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد عدد، فلماذا نتأسى به ونقتدي به صلى الله عليه وسلم؟
هو لا شك يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلف من الأشياء ومن الأمور الشرعية الكثير. يعني قيل أن سلم كان له قيام الليل واجب، أو قيل في حقي كان يعني نافلة لك، فنسلم يعني شرع له قيام الليل، وكان يقوم في أول قبل الدعوة وفي وسط الدعوة، ومن التكاليف التي لم يكلف بها باقي الأمة، فهذا من التكليف الزائد. فكون الإنسان يجلب لنفسه تكليفا زائدا دون سبب فهذا من المشقة، وهذا من يعني كما قال عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا، من الزيادة والظلم لحظ النفس. لأن طبعا يعني المرأة من متاع الدنيا، والمرأة تحتاج إلى يعني في معاملة خاصة، يعني كما في الحديث ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، هذا دل على المرأة قوية فيها قوة، وتستطيع المرأة أنها تأسر رجل بل ألف رجل. فكون يدخل في صراع بين النساء وقد يؤدي هذا إلى تخلفه عن كثير من الطاعات وكثير من القربات، يعني جالس يفكر كيف يرضي زوجتيه أو الزوجات، كيف يرضي هذه أو يرضي تلك، فالأمر طبعا يحتاج في هذه الأعصار وفي هذا الأزمان إلى وقفات. وأقول هذا يعني عن تجربة، فيجب على كل أخ أو كل أخت أنه إذا أردنا أن ندخل في باب شرعي إن لم نكلف به، يعني ليس التعدد واجب أو ملزم إلا لمن خشي العنت في ضرورة قصوى قد يقع في أمر عظيم، أو يعني سبب من الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى يعني إتيان هذا الأمر، لابد أن يفكر. لأن كثير من الأسر الآن نجد أن في تعطيل لشرع الله عز وجل. كم من إخوة، هذا من أم وهذه من أم، أو هذا من أم وهذه من أم، فلا يتعرفان ولا يتقربان بينهما من التقاطع والتصارم الشيء العظيم. ولذلك يجب يعني أن احنا نحاول أن احنا نقف أمام شرع الله عز وجل موقف الذي يريد، ما هي الفائدة، ما هي النتيجة من هذا. وطبعا ليس معنى هذا أن احنا طبعا بنوقف الباب، لا، الباب مفتوح، ولكن بضوابط شرعية تؤدي إلى إقامة شرع الله عز وجل ومنهج الله تبارك وتعالى. لذلك بأنصح الإخوة وكثافة طلبة العلم، لأن الغالب هذا الكلام مضى على كثير من سنة الطلبة.
نعم.
أنا عاوز، لأن كثير من الشباب نرى كثير يعني قد يكون عنده أي سبب، يعني عنده تزوج وبعد الزواج فشل الزواج. ولذلك يعني في قضية مهمة جدا بالنسبة للتعدد، إما أن تكون الضحية الأولى أو قد تكون الثانية أو قد يكون الزوج، والغالب هو الزوج. يعني لو اجتمعت هذه عندها مشاكل وهذه عندها مشاكل، والمشاكل تصب في رأس الزوج هو الضحية اللي ممكن يعني يكون سببا في نزول دينيا ودنيويا إلى آخره. وبعدين المرأة معطاءة تعطي، ولكن إذا وقعت بقى في منافسة ومعها ضرة فلا شك إن العطاء بينزل، بل بتطالب بجميع الحقوق كاملة بلا يعني مواراة وبلا مداراة.
حضرتك قبل أن نأتي إلى هذه الجزئية فضيلة الشيخ دلني أيضا، حضرتك ذكرت أن هناك خمس أركان لمن يريد التعدد، أنت حضرتك ذكرت هذه الكلمة
قلت أقول تدخل في الأحكام الخمسة. نعم
في الأحكام الخمسة. إيه هو الأحكام الخمسة حتى ينتبه لها المشاهدون؟
هو بالنسبة يعني قد يكون التعدد واجب.
نعم.
بظروف خاصة.
من يقيم هذه الظروف؟
يضبطها الشرع.
نعم.
يعني الشرع لابد أن يضبطها
وليس الهوى. يعني
ليس مجرد أن أنا يعني جاءت فكرة التعدد أن أنا أتعدد، بل قد نسمع أن بعض الأخوات تقول أن أنا لا أتزوج إلا متزوج، وبتخوض التجربة غالبا بتكون يعني الغالب بيكون الفشل، بتحتاج إلى شيء من التثبت. ليس العاطفة هي التي يعني تدفع إلى التعدد، فقد يكون واجب وقد يكون مستحب مسنون وقد يكون مباح وقد يكون حرام. إذا الزواج هذا هيؤدي إلى هدم أسرة من الأساس. لكن ليس معنى هذا إن أنا أقدم
وكثير من الزوجات
وبعد ما أدخل في معمعة الزواج البيت هيهدم أطلق الثانية فيؤدي إلى تدمير أسرة أخرى. فالأمور عاوزة تضبيط من البداية. يعني قبل أن أدخل على هذا الباب لابد من دراسات ولابد من الوقوف وقفات شرعية حتى ينضبط هذا الأمر تماما. وقد يكون حرام وقد يكون مكروه.
نعم.
فبالتالي تدور حوله أو كما يدور في أحكام النكاح عموما.
إذا جاءت مسألة من
الخمسة.
نعم. إذا جاءت مسألة في الشيخ صلاح بسبب الزواج الثاني يبقى يحرم على الإنسان
من البداية.
نعم.
يعني من البداية لو الباب مغلق يعني في مفاسد تؤدي إلى يعني تدمير كيان أسرة وما في هناك الحاجة الملحة لهذا يقف. لكن لو دخل في هذا الباب فينبغي طبعا هنا بقى إيه يعني أن يستغيث بالله عز وجل أن يرزقه يعني حسن التوفيق فيما هو فيه من أمر قد يكون فيه من المشقة شيء كثير.
نعم. فضيلة الشيخ يعني كثير كما ذكرت حضرتك أن من طلبة العلم أولا منهم من يدعو إلى التعدد، منهم من يدعو إلى التعدد، ومنهم من خاض هذه التجربة وفشلت ومع ذلك يصر أيضا على التعدد. فكأنها نصيحة الشيخ صلاح لمن يأمر بموضوع التعدد، كيف ننصح هذا الأخ عندما يتكلم في هذا الموضوع أن يبين للناس المساوئ والمفاسد والمصالح في هذه المسألة؟ كيف يبينها للناس؟ كيف نبين للناس أن هذه الأشياء إذا أتى بمفسدة أعظم يعني تأتي بمفسدة فتركها واجب على المسلم ألا يقدم عليها؟
هو للأسف الشديد أن في البعض كما قلنا يعني هو طبعا حب المرأة يعني محبب في قلوب جميع الرجال، ولكن له ضابط. يعني ليس كل ما أحب وكل ما أتمنى أطلبه. فقضية أن بيكون في دعوة للتعدد، في هناك دعوة للعزوبة. يعني الخطيب البغدادي في كتاب الجامع بدأ يعني بالنسبة لإصلاح طالب العلم عدم الزواج، فلا نقول له بهذا ولا بتلك، لكن ينبغي أن يكون في توسط في هذه المسألة. أذكر أحد المشايخ الأفاضل وهو يعني هو من الدعاء اللي فيهم شيء من الحلم وشيء من العلم، فهو أقدم على قضية من قضايا الزواج. ففي المرة الأولى عقد على امرأة، فهو طبعا بالنسبة لزوجته كانت قوية جدا جدا، وهو شخصيته إلى حد ما يعني فيها شيء من الطيبة ويعني كما قال تنازل. فعقد على امرأة، فالزوجة طبعا علمت فأغلقت الباب. برضو ما زال يلح، استشارني في هذه المسألة، قلت له أنا أرى أنك أنت خاصة لا تتزوج.
هو أغلق الباب يطلق الثانية،
هو طلقها فطلقها وهو عقد عليها
بعد العقد.
بعد العقد بعد ذلك ما زال الأمر ملح بالنسبة له.
نعم.
يعني يراوده ورغبة لدرجة أنه يعني أتى إلى إخوة أفاضل، كان لهم أخت يعني صغيرة وأيضا ذات دين، فخطبها فوافقوا لدينه ومكانته فتزوجها وبنى بها، وبعد شهرين أصر على الطلاق. هو جاءني وقال للزوجة، قلت له اتقي الله عز وجل، هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، أنت من الأساس علمت أن الباب مغلق وما عندك القوامة والقوة ممكن تقيم أمر الله في هذه الجزئية. الشاهد هنا أن إخوة هذه الأخت حاولوا يعني جاءوا يستغيثوا، أختنا ستطلق وما أعطينا له إلا الآن ذو علم وذو فضل وذو مكانة. اليوم الشاهد أن بعد يعني محاولات ومحاورات استطعنا نحن نجبر الكسر على شروط قاسية ألا يبيت عند الثانية، شروط يعني في النهار فقط ومبيت ممنوع، وطبعا ظلم بين واضح، ولكن رضيت بهذا القليل مقابل أنها ترجع وتستمر.
أنا أعرف واحدة فضل الشيخ صلاح طلقت ثاني يوم الزواج،
الله المستعان،
ثاني يوم البناء، يعني بنى بها اليوم، في اليوم الثاني طلقها لأنه ما استطاع أي يستمر مع هذه العلاقة.
نعم.
كان ظلم فضل الشيخ صلاح. ما نقول، ما هي الكلمة التي تقولها فضل الشيخ صلاح لهذا الشخص الذي طلق زوجته ثاني أيام البناء؟
هو هذا الظلم، هذا أدنى له، هذا العول، الظلم، الشطط التي يقع، لأن كما قلنا إن هو إما قد تكون الزوجة الأولى فيها من القوة ما تدفعه إلى هذا، أو الثانية تكون أظلم، الجديدة قد تكون ظالمة وتبغي طبعا القديمة تلغى. فمن من جميع الجوانب إن لم يستطع أن يحكم هذا الأمر بضابط من شرع الله عز وجل فطبعا هذا سيؤدي. ولذلك للأسف الشديد إلى الآن ما رأينا أسر ناجحة بالنسبة للتعدد، يندر بعض البيوت قليلة جدا اللي هو بيقيم هذا الأمر، والصورة أمام حتى عوام الناس إن في فشل، أسرة بينها بين تصارع، تصارم، انفصال، انقطاع، إخوة في تباين، في تباعد، النساء في تقاطع، طبعا هذه الصورة أمام الناس سيئة جدا، فبتؤدي إلى أنها بتعطي ثغرة، يعني الغرض من التعدد إقامة شرع الأزل لا، هنا بيهدم.
نعم.
يعني حتى من كان يفكر في التعدد ويرى هذه الصور الموجودة عند كثير من المسلمين وبيوت الملتزمين عموما بينفر وبيبتعد عن هذا الباب تماما. فلابد أن احنا نكون في دراسة شرعية وضوابط واستقرار الله عز وجل واستشارة أهل الفضل قبل الإقدام على هذا الأمر والوقوع في هذا المحظور الذي يؤدي إلى يعني فساد القلوب وخراب هذه البيوت.
فضل الشيخ صلاح مشهور بين الإخوة الملتزمين أو بعضهم يعني أن دائما يقول سوف أعدد، وفي يعني عند دخوله البيت أو خروجه من البيت يقول لزوجته هذه الكلمة. هل هذه من أخلاق طيبة، أو هل هذه من صفات الإسلام، أو هل هذه من صفات الداعية إلى الله عز وجل؟
هو أنا سمعت أحد المشايخ يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فهو بالنسبة للتعدد بالنسبة للمرأة ذبح، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمات. فالصبر على هذا الأمر طبعا يعد من القربات، يعني هو ابتلاء عظيم لا شك، أن المرأة يعني كما يقال جهادها هو هذا، يعني هذا إن تصبر على هذا الباب قد يكون أشد من الصبر على الجهاد في سبيل الله. ولكن يعني من خلق المسلم أنه راعي هذا الأمر، يعني يكون مضغ على اللسان، وخاصة يعني بنرى في كثير من البيوت الملتزمة اللي فيها استقرار كثير من الأخوات يشتكين إنه هو الزوج حتى عند أدنى مشكلة يهدد بهذا، أو عند المزاح يهدد بهذا، أو عند السراء يهدد بهذا. ففي السراء والضراء الأمر هذا موجود، حتى أنه يصنع مشكلة من لا مشكلة، وبالتالي بيعيش في أرق وفي كد وفي نكد دون مبرر. يعني إذا الأمر اضطر فيكون هذا الأمر كالموت مرة واحدة بضوابط شرعية، لكن إن الأمر يكون في الذهاب والجي وهو عاجز أن يقيم بيت واحد، طبعا هذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذه القضية العظيمة التي يعني للأسف رأينا فشل عظيم جدا عند كثير من الملتزمين، والله المستعان.
في دعوة يعني بعض الإخوة الدعاء إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيهم وفي علمهم وأعمارهم، دائما يدعون إلى التعدد على المنابر، يدعون إلى التعدد، هناك عنوسة، هناك عنوسة، هناك عنوسة، من لهؤلاء النسوة، من لهؤلاء البنات؟
نعم.
يجب على كل منا أن يكون له زوجة واثنتين وثلاثة وأربعة.
هو القضية الآن طبعا يعني قضية العنوسة هذه واردة، ولكن يعني كيف نحن نقيم شرع الله عز وجل ونهيئ الأمة لاستقبال كل أمر الله عز وجل؟
ناخذ تصميم لك فضل الشيخ، أستأذنك.
تفضل.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
ربنا يكرمكم، أنا متبعة القناة وفرحانة قوي بيها عشان بتسهلنا حاجات احنا مش فاهمينها.
جزاك الله خيرا،
ربنا يكرمكم.
جزاك الله خيرا.
عايز اسأل اتباع الجنازة للستات، يعني هم لابسين حشمة وما بيصوتوش وما بيتكلموش كلام يعني يغضب ربنا. بنصلي صلاة الجنازة، ممكن نروح المدفن ولا ما نروحش المدفن؟
نعم. طيب في سؤال اخر؟
لا شكرا.
طيب تفضل يا سعاد. يعني نعمل من الاخوة المشاهدين ان هم عندما تكون هناك اسئلة ان تكون في موضوع الحلقة، ونقبل النقاش ونقبل المشاركة لكن في موضوع الحلقة. طيب فضيلة الشيخ منتظر على الهاتف عشان تستمع في هذا الجواب.
بالنسبة لاتباع الجنائز للمرأة، لا يجوز لها أن تخرج خلف الجنازة، ولكن جاز لها أن تصلي على الميت، أما الاتباع فهو للرجال فقط. وجاز لها أن تزور القبر ولكن ليس على الدوام، فالحديث لعن الله زوارات القبور، فزورت بمعنى كثرة الزيارة، لكن لو زارت للاستعاضة والعبرة جاز هذا، أما خلاف هذا فلا يجوز، فاتباع الجنازة لا يجوز.
طيب فضيلة الشيخ، احنا ذكرنا ان هناك موسى والإخوة الدعاء إلى الله عز وجل كانوا يقولون دائما من هؤلاء النسوة في
فهو في قضية عنوسة، وهل العنوسة هذه أنها يعني بالتيسير على الشباب وإقامة شرع الله عز وجل، وبيان التيسير في قضية المهور والتسهيل بالنسبة لهذا، وعمر التعدد مش يحل هذه المشكلة، يعني التعدد هذا مجرد حالات فردية، لأن الآن المجتمع فيه نفرة من هذا. فبالنسبة كيف نهيئ ونوطئ المجتمع لقيام شرع الله عز وجل وقبول أي أمر شرعي، هذا المطلوب. يعني الخمر نرى في مثلا في تحريم الخمر نزل في مراحل وفترات، لكن الآن المجتمع الآن وصل لمرحلة يعني صعبة ومرحلة شديدة جدا، فعلى أساس أن أنا أنادي بهذا طبعا يعني لن يسمع صوت. فبالتالي يعني بننصح أن احنا نهيئ المجتمع بقبول شرع الله عز وجل، قبول عام، قبول مطلق لأمر الله تبارك وتعالى، حتى يهيئ من يرضى ويقبل هذا بالضوابط الشرعية الموجودة. لكن الآن يعني كما قلنا إن النماذج الموجودة بالنسبة للتعدد، يعني أذكر برضو بالمناسبة في أخ أقنع زوجته تماما بالتعدد واقتنعت ورضيت، ثم تزوج طبعا فجأة أنه أهمل الأولى تماما، وطبعا كانت الإقامة كاملة عند الجديدة الثانية، لدرجة بدأ الأولاد يعني وأولاد كانوا أولاد أسرة ملتزمة فيها من الدين والسمت الصالح إلى آخره، بدأ الأولاد يلعبون في الشوارع، حصل فساد وشطط وضياع للأسرة. فطبعا اجتمع أهل الخير والفضل، يا فلان ارجع إلى هذا المكان الثاني، الزوجة الأولى يعني، فاشترطت أنه لابد بطلاق الأخرى بعد ما كان طبعا الجانب الآخر مع الجديدة. فأدى هذا للأسف الشديد إلى أنه طلق فعلا التي كان عندها حتى يلم شمل الأولاد اللي هم كانوا في الشارع. فالفساد هنا عريض والكلام كثير في هذه المسائل، فينبغي نحن نتقي العجل ونجعل هذه قضية شرعية، قضية دعوية أبدا، هو يعني تقدير من الله عز وجل وابتلاء في هذه الأزمان، إن من وفق لقيام هذا الأمر لابد أن يكون بضابط شرعي، وإلا طبعا إن إحنا نقف عند هذا الباب إلى أن تتهيأ النفوس لقبولي، لكن في نفرة عظيمة جدا. فعشان أن أنا أهيج الناس بالكلام في هذه القضايا هذا غير مقبول، وخاصة ما في نماذج، ما في أسوة، بيوت حتى كثير من طلبة العلم والمشايخ والعلماء الأفاضل بتغلي غليان، فكيف إن أنا يعني أدعو بما لا أستطيع أن أقيمه على نفسي؟
نعم. هم يقولون بأن بيت النبوة كان فيه مشاكل لكن كان بيت مستقيم. فضيلة الشيخ،
بالنسبة لبيت النبوة طبعا المجتمع كاملا كان يقبل هذا، لأن جاء المجتمع وحدد، يعني كان من قبل ممكن يبقى عنده 10، يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم كان عنده 10 من النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يعني يطلق أو يترك ويبقي 4. فجاء الإسلام يعني قنن المسألة، فإذن الأمر كان موجود طبيعي والأمر هذا كان مقبول، وفي نفس الوقت كان هناك المعين على هذا. المرأة كانت إذا طلقت تتزوج، قد يكون بعد انقضاء العدة مباشرة، الآن المرأة إذا طلقت من يتزوجها؟ يعني في مجتمعاتنا المرأة المطلقة حكم عليها بالإعدام، لا وجود لها في المجتمع إطلاقا، سواء كانت يعني مطلقة في بأولاد أو بدون أولاد. فبالتالي لابد أن نراعي ظروف المجتمع، المجتمع محتاج إلى تهيئة وتوطئة لقبول شرع الله عز وجل على العموم والإجمال، ثم نذكر التفصيل، لكن أنا أبين التفصيل الموجز وما في تهيئة لهذا، فهذا يعني كما يقول يصح في صحراء في وادي.
نعم نكمل إن شاء الله هذه القضية بعد هذا اتصال فضيلة الشيخ. نعم
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يحييك.
والله برنامج جميل جدا وحيوي وبيهم أسر كتير قوي 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 من الناس.
الله يحفظك.
أنا دلوقتي زوجي متجوز من سنتين بدون ما أعرف.
نعم.
لأن هو عايش في مكان وإحنا في مكان.
نعم.
يعني مش نفس المكان اللي احنا عايشين محافظة بتاعتنا لا.
نعم.
فدلوقتي أنا وقعت لقيتي بالصدفة البحتة شهادة ميلاد الطفل.
نعم.
يعني اتجوز وخلف ومعاه طفل.
نعم.
كل ده بدون علمي.
نعم.
وبدون علم الأولاد. لأن طبيعة شغله بيقعد فترة طويلة بره وبيجي لنا احنا في الشهر مرة أو مرتين يومين ثلاثة بالكتير. طول الصيف ما يجيش خالص. فبالتالي انا معرفتش الموضوع بالضبط وحصل ازاي. هل ينفع ان الزوج يتجوز من ورا مراته؟ وهل ينفع ولاده يفاجئوا ان ابوهم مخلف ولد؟ طبعا انا عندي بنت في الجامعة وولد في اولى اعدادي.
نعم.
الولد والبنت انهاروا وانا انهارت معاهم طبعا.
نعم.
لان حصل فجوة جامدة قوي 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 بيني وبين جوزي وعيالي. ابني صغير بيقول يا ماما المستور بان والبنت قوم عليها وترمت في الارض. مش مصدقة بابا هيعمل كده. باباهم ده حياتهم ونور عينهم. فانا دلوقتي حتى مصروف البيت ما بيبعته مظبوط. ليه؟ فتح بيتين. زوجة معها اولاد وهو معها اولاد. تجيب طفل تاني ده ارادة ربنا اه. بس فين عقلنا عنده 57 سنة. يعني متجوزه عنده 55 والصحة ضغط وسكر وكوليسترول واملاح حاجات صعبة وقلب.
نعم.
يعني ازاي فكر في موضوع زي كده؟
نعم.
والبيت ازاي ينهار بالوضع كده؟ صعب صعب بيت ينهار. وليه ما تقولش الأسرة ان انت عندك شجاعة ادبية وربنا قال لك من حقك تتجوز؟ طب قول لمراتك.
نعم.
عشان يبقى فيه ثقة. احنا الثلاثة فقدنا الثقة فيه. الطفل ده ما نعرفش عنه حاجة. ما نعرفش ما شفناهوش غير عن طريق مبلغ.
نعم.
ابني اخده من بابا بتاعه يصور الولد دي. هل دي
حياة
زوجية منتظمة او صح؟
طيب هو يعني السؤال وصل وان شاء الله هتستمع ان شاء الله.
مرموق مش اي كلام، يعني مش واحد اي كلام وهيجاز او يجاوزها وهيقول لها مع السلامة.
بداية ان الله عز وجل يحفظك من كل سوء اولا ويبارك في اولادك ثانيا، لكن ان شاء الله تستمع ان شاء الله فضيلة الشيخ صلاح ان شاء الله سوف يبين لك بعض المسائل في هذه
والله. ابني ما بيذاكر، بيقول لي يا ريتني ما كنت عرفت يا ماما. انا ما بذاكرش يا ماما ولا بذاكره بنساه. والبنت الكبيره منهاره في الجامعه ما هي عارفه برضه تجيب طلباتها ولا تجيب حاجتها. صعب. صعب كمان ان الراجل يعتمد على المراه على مرتب زوجته. القيامه مش الراجل يصرف على مراته وعياله حتى لو بتشتغل. ده انا القايمه بثلاث ارباع البيت. فصعب.
طيب وان شاء الله تستمع ان شاء الله كمان ان شاء الله فضيلة الشيخ صلاح يبين لك بعض المسائل في هذا السؤال ان شاء الله الان ان شاء الله. ابشري ان شاء الله. الله يحييك يا اهلا وسهلا. فضيلة الشيخ صلاح يعني هي تسال عدد اسئله سؤال واحد.
نعم.
قبل ان نكمل يعني يا ريت ان نويل الاخت السائله اللي
نعم. هو طبعا يعني القضيه الان المجتمع كما ذكرنا بالنسبه للاخت غير مهيئ لهذا الامر تماما. للاسف الشديد حتى الاسره الملتزمه يعني ما في تهيئه، ولذلك يعني دائما بننصح الاخوه الان ان كل اخ يحاول يعني يتقي الله عز وجل ويحاول يجعل توطئه وتهيئه شرعيه لقبول امر الله عز وجل اذا اراد ان يفعل هذا الامر. لكن طبعا كونه ان هذا الشخص يعني تزوج وتزوج في مكان واخفى هذا الامر عن الاسره يعني لا نلتمس له العذر. يعني العذر هو في هذا، المفروض طبعا انه يحاول يهيئ الاسره ويهيئ البيت لقبول هذا الامر، ان فجاه يفاجئ انه متزوج منذ فتره وعنده اولاد الى اخره. طبعا هذا يعني بيعمل فجوه كبيره جدا، ولكن انا بنصح الاخت انها تحاول تصبر وتحتسب وتعلم ان هذا تقدير من الله عز وجل وقدر وكان، وتبدا حياه من جديد وتحاول تلم شمل الاسره عسى ان يجمع الله بينكما او بينكم جميعا يعني على طاعته في الدنيا والاخره ان شاء الله. هو طبعا الصبر على هذا الامر قد يكون الامر صعب وشديد لعدم التهيئه لهذا، لكن ان شاء الله ان صبرتي انت والاولاد وتهيئي جو البيت لقبول الوضع الجديد. أسأل الله أن يعلي من قدركم جميعا ويوفقكم جميعا إلى طاعته.
وهي في الصلاة يا فضيلة الشيخ صلاح أن تبين لأبنائها ولابنها وبنتها أيضا من هذا من الدين، وإن كان فيه طبعا الأب أخطأ يعني، لكن حتى لا ينهار الولد ولا ينهار البنت يعني، كأن برضك أيضا نصيحة فضيلة الشيخ صلاح مرة أخرى.
هو طبعا يعني حاول أنك يعني تجمع شمل الأسرة بالنسبة للرجل وبالنسبة للأولاد، ويعني قبول هذا الوضع لأن الوضع مقدر وانتهى، ما عاد في أي حل إطلاقا إلا بخراب أحد البيتين وبفساد يا إما هذا إما ذاك. فالشاهد يعني تحولي على قدم الصيب بعقل وبرزانة وبصبر وبتقدير لشرع الله عز وجل أن احنا يعني نهيئ الأولاد لقبول هذا الأمر، ونسأل الله أنه يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتكم جميعا.
شيء ما شاء الله بين يعني يظهر من كلامها بأنها امرأة عاقلة.
نعم نعم نعم.
صلى الله عز وجل يحفظها من كل سوء. بعد صلاة آخر. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضراتكم بخير يا فندم.
وأنت طيب إن شاء الله.
وربنا يكثر من أمثالكم.
الله يحفظك.
مع حضرتك المهندس وليد الهلالي من المحلة الكبرى.
الله يحييك يا باشمهندس.
مع حضرتك الحاج يا فندم أستاذ على سعادة مع سعادتك كده على موضوع في الحي.
تفضل.
أيوة سعادة الشيخ.
أيوة تفضل يا حي.
أنا كنت بحج السنة اللي فاتت، راح أحج السنة اللي فاتت.
نعم.
وأنا رايحة العمرة اللي هي قبل الحج.
نعم.
فما حدش قال لي، وانا ست كبيره يعني عندي 68 سنه، ف هي عمره القدوم في الاول قبل ما اروح الحج.
نعم.
فما ما حدش قال لي ما قصتش الخصله من شعري.
نعم.
وما ما صليتش الركعتين اللي هم في مقام سيدنا ابراهيم.
نعم.
وبرضو في حج في الوداع، برضو في طوفان الوداع، هل علي وزر؟
طيب ان شاء الله تستمع الاجابه ان شاء الله تعالى. الله يحييك.
الخطمه من الشعر ولا صليت؟
السؤال وصل ان شاء الله.
طب شكرا.
الله يحييك. الله يحييك. وان كان خارج موضوعنا بس ان شاء الله اختنا.
هو بالنسبه لطواف الوداع للمراه لا يلزمه، اما بالنسبه لما وقع لها من انها حلت دون ان تقص خصل هذه، فهنا يلزمها دم، وان لم تستطع فاطعام 6 مساكين يكفي عن هذا ان شاء الله.
كان نسمح فضلتك مره ثانيه نريد الجواب مره ثانيه حتى يتبين للاخت الشهيده.
نعم. بالنسبه لطواف الوداع يعني تركه لا يلزم المراه، فلا يلزمك في هذا شيء ان شاء الله. اما بالنسبه لما وقع منك من حل دون قص للشعر، فإما أن تفديه بدم، وإن لم تستطيعي فيلزمك أن تتصدقي أو تطعمي 6 مساكين بدل من هذا الشعر.
طيب الدم يذبح في مصر ولا يذبح في المملكة؟
لا، هناك.
هناك
في مكة. الأهل الحرم.
أهل الحرم. مكة ولا مكة والمدينة؟
لا، مكة فقط.
مكة فقط. هل تعطي يعني أجرة الجزار من الذبيحة؟
كل شيء، كل يلزم الذبح كاملا.
يعني الذبح تطير حق الذبح.
كل
ولا تطير الذبيحة؟
كل شيء.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، احنا ما زال حديث عن العهد النبوي.
نعم.
وإن كان هناك
فكان هناك طبعا يعني توطئة لقبول هذا الأمر، كانت المرأة ممكن مثلا إن طلقت يعني فاطمة مثلا بنت قيس، بمجرد أنها تأيمت تقدم لها معاوية رضي الله عنه وأبو جهل، حتى إن يعني الأمر كان فيه قبول، إن المرأة يعني لا فرق بين مرأة مطلقة، مرأة مثلا عندها أولاد، مرأة يعني بكر، صغيرة كبيرة، يعني الأمر كان يعني مفتوح في المجتمع الإسلامي في صدراته وإلى فترة قريبة جدا. أصبح الآن طبعا في انتقاء للأسف الشديد، وفي فجوة كبيرة جدا بين العصر الذي نحن فيه وبين العصر القديم. فاطمة بنت قيس لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو تقدم لي معاوية وأبو جهل، فسألت عن بعض يعني ما يجيز من الرجلين، فالرسول أخبرها عن بعض الخفايا. قال أما أبا جهل هو رجل صحابي صالح، إلا أنه لأدى وعصاه عن أعتقي، يعني ضرب للنساء، في عيب أنه شديد على النساء. وأما معاوية فصعلوك، يعني يده قصيرة لا مال له، كان وقتها يعني فقير، ولكن انكحي أسامة. أسامة كان أسود ويعني كان في بعض الأمور لا قدر لا ترضاها المرأة، ولكن قبلت. قالت فوجدت فيه خيرا كثيرا. فشاهد هنا أن المجتمع كان مهيأ لموضوع التعدد، وان المطلقة تتزوج، والمرأة اذا بلغت ما بلغت الى اخره. فلذلك مثلا اسماء بنت عميس تزوجت بجعفر ابن أبي طالب ثم بأبي بكر الصديق ثم بعلي ابن أبي طالب، فالأمر كان مفتوح. لكن للأسف الآن يعني في فجوة بعيدة بين الشرع
وأنجبت أبي بكر
من هذا وكلهم إخوة.
نعم.
حتى في موقف طريف إن علي رضي الله عنها كان جالس فاختصم ابن أبي بكر وابن جعفر، فقال ابن أبي بكر أبي أفضل من أبيك، وابن جعفر قال بل أبي أفضل من أبيك، فقال احكمي بينهما يا أسماء. فقالت يعني ما رأيت كهلا أو شيخا أفضل من أبي بكر، وما رأيت شابا أفضل من علي. فقال لها ما ترك لنا شيء.
شابا أفضل من جعفر.
شابا أفضل من جعفر. نعم. جزاك الله خير. فقال لها علي ما تركت لنا شيئا يا أسماء؟ قالت إن اثنين أنت أخسهما لخيار. فإذا يعني المرأة كان لها مكانة، يعني ما تنبذ وما تترك. فإلا أنا عاوز أصل لي إن الآن المجتمعات إن للأسف الشديد المرأة لدرجة كثير من المطلقات الآن للأسف الشديد يعني هدمت الحياة بالنسبة لهم تماما، ووصلوا إلى سن متأخر جدا وعدم الإقبال. فلذلك نحن في حاجة إلى أن يكون في تهيئة شرعية لقبول أمر الله عز وجل، بدأ ما نأتي من يعني نصعد الأعلى الدرجات ثم يعني نترك البيت بلا سلة.
قبل أن نكون في التهيئة نأخذ هذا التصرف الشيخ. نعم. 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 نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك لو بصير الشام ومتوبس.
الله يحييك.
يا مرحبا يا خير.
الله يبارك فيك. والله احنا بنرحب بالشيخ صلاح.
الله يجزاك ويبارك فيك.
الله يكرمك. الله يكرمك.
جزاك الله خير.
والله لو سمحت عم الشيخ.
نعم تفضل.
ما هو الطلاق البدعي؟
ما شاء الله.
طيب هذا في سؤال آخر؟ طب استمع استمع قبل ان تغلق الخط، انتظر لحظه.
لا.
هو قال الان والنبي عم الشيخ كان نصيحه له.
قال ايه؟
والنبي عم الشيخ.
نعم جزاه الله خير. لا تحلف بالنبي يا ابو صيري.
لا
احلف بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، فاستغفر الله عز وجل وقل لا اله الا الله.
نعم استمع الاجابه. تفضل يا استاذ الشيخ.
بالنسبه للطلاق البدعي له صور، أن تطلق المرأة يعني في الحيض هذا طلاق بدعي، أو أن تطلق المرأة ثلاث ككون مثلا أنه يعني في مجلس واحد يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق ثم يقول أنت طالق، فهذا الطلاق إن كان يقع إلى أنه طلاق بدعي يحرم على فاعله أن يفعل هذا. فالإنسان إذا طهر يطهر في طهر لا مساس فيه، وإذا طلق يطلق طلقة واحدة، فإن أراد أن يثني يكون بعد ما تنقضي العدة ثم يطلق الطلاق الثاني إلى آخره والله أعلم.
حضرتك ذكرت هذا الشيخ أنه المرأة تكون في حيض أو ممكن تكون في طهر ولكن جماعها فيه.
ولكن جماعها فيه. نعم. طهر في جماعها.
نعم. طيب احنا نكمل بقية كلمة التهيئة في الشيخ صلاح في المجتمع النبوي.
فبالنسبة للمجتمع النبوي طبعا يعني كما قلنا بأن يعني المرأة يعني كانت في المجتمعات القديمة كانت بتسمع الوعظ والإرشاد، ويعني الأمر كان شيء طبيعي ملازم. لكن بالنسبة لمجتمعاتنا طبعا المرأة أبعد ما يكون عن هذا، يعني غالبا نرى للأسف شيء كثير من النساء بعيدة تماما عن الحياة الإيمانية الصحيح. يعني المرأة قد لا تكون وظيفة إلا الأكل والشرب والطعام إلى غيره. وطبعا الآن انفتاح المدارس والتعليم والعمل والوظيفة إلى غيره.
نعم.
حتى يمكن سمعنا رسالة من الأخت الآن اللي بتقول إنها موظفة تقريبا أو شيء من هذا القبيل.
نعم.
فللأسف الشديد هذا بيعطي للمرأة في هذا العصر بعض القوامة، هي المفروض لا تكون هذه القوامة إلا للرجل تماما، لكن بعض هذه القوامة تعطي لها الحق في المشاركة في كل شيء، في الرأي، في الاختيار، في المنع، في الطلب إلى آخره. فالذي يريد أن نصل له إن يعني نحتاج إلى توطئة حتى يعني نحاول إن إحنا نهجم على هذا الأمر.
من ضمن التهيئة فضيلة الشيخ صلاح، المجتمع النبوي لو كان في أطفال في الشارع فهم لا يسمعون الكلام البذيء ولا الكلام السيء.
نعم.
ولا يسمعون الأشياء السيئة، ولكن كان المجتمع كله أو المجتمع بأسره هو مجتمع مسلم.
نعم.
الأطفال في الشارع أو في الطرقات كل يعرف له وكل يعرف حقوقه وكل يعرف ما له وعليه، ولكن بأدب واحترام وهذه الأشياء.
نعم.
وأيضا كان برضك من ضمن التهيئة موضوع المجتمع بالنسبة للأطفال، بس نكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. نعم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
عاوز أسأل فضيلة الشيخ.
تفضلي.
الميت لما بيدفن، يعني ميت بقاله 5 شهور متوفي.
نعم.
هل حلال إن هم يروحوا التربة يفتحوا التربة عليهم ويسرسبهم ميتين قبرهم.
وإيه؟
أعد السؤال مرة أخرى.
هل حالك
يعني ما معنى يسفلته؟ يعني ما معنى يسفلته؟
يعني معنى إن هم يلموا العظم كله ويدفنوا كده على جنب.
طيب في سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب تستنى إن شاء الله
السؤال ده.
نعم.
هو المشكلة دي الأخ تقصد في المقابر الضيقة اللي تبقى عبارة عن مباني.
نعم.
وأكثر من واحد بيدفن طبعا هذه غير شرعية.
نعم.
لكن لو عند الضرورة يعني يجوز، لكن للأسف طبعا لا يجوز أن الإنسان يفتح قبر ميت إذا وبذات إذا كان مسلما، فحرمة المسلم ميت كحرمة حي سواء بسواء.
نعم.
فلا يجوز فعل هذا الأمر على الإطلاق إلا عند الضرورة القصوى، ما في ميت يريد أن يدفن ولا مكان له إلا أن يدفن مع آخر أو في آخرين موجودين فجاز يعني الزحزحة.
هذه الشيخ هذا مشاهد في مصر وفي بعض الدول الإسلامية
للأسف الشديد.
نعم. قبر كأنه حجرة
ويجمع
فيه الأموال،
بينما نرى أن الأراضي ما شاء الله فسيحة والإنسان ممكن يبني من العمارات والدور ثم يعني يضيق أو يضيق على نفسه وعلى أسرته وكذا. في بالنسبة للقبر هذا المشكلة كبيرة القائمة الآن.
نعم. هذا الشيخ صراحة نكمل تهيئة المجتمع النبوي بالنسبة للأبناء المطلقة في العصر في قديما او في العصر النبوي.
نعم.
كانت لا تخشى على ابنائها، لا تخشى على نفسها، هي ان طلقت فهناك من يتزوجها، لكن وايضا اطفال واحد لا يخشى عليهم، لكن في هذا المجتمع ايضا هناك مساوئ كثيره جدا.
نعم. هو بالنسبه طبعا لعهد النبوه يعني كانت الامور يعني الوحي بينزل والشرع قائم والنفوس كلها مهيئه، ولذلك نرى يعني من نعم الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى يعني وضح بالنسبة للعلاقة الخاصة بين الزوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل هو بين الزوجين أو بين الزوج والزوجات أن يكون في يعني أساس شرعي، أن يكون مودة ورحمة لله عز وجل، وهي فطرة مفطور عليها الزوجين. ثم عند وقوع الخلاف في تدرج شرعي، في ضوابط شرعية موجودة، هذه الضوابط للأسف الآن غير موجودة. نجد كثير من الناس يتعدى المراحل، يعني مثلا واللاتي تخافون نشوزهن، وقد ينشز الرجل وتنشز المرأة، يعني النشوز ليس خاص بالمرأة فقط.
نعم.
يعني من الرجال من ينشز.
نعم.
ويحتاج أيضا إلى وعظ وتذكير إلى آخره. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى إذن لا أنتقل لهذا إلا بعد فراغ الموعظة تماما. للأسف الشديد البعض يعظ ثم يضرب أو ثم يهجر ثم يضرب في وقت واحد.
نعم.
هو متنرفز، أنا وعاصلك اتق الله، طب هجر، طب ما يصلح. فلا بد أن يكون في تدرج بحيث ينفذ الأمر تماما وعظ ويستمر في الوعظ إلى أن يشعر بأن ما في حل مع هذه المرأة. يعظ ولا اتعاظ، يذكر ولا تذكير، أغلق الباب، فينتقل إلى مرحلة تالية.
نعم.
وهي الهجر. والهجر هذا ما لا يأتي إلا رجل.
نعم.
ولا يكون إلا في البيت.
نعم.
فهجر مش من ليلة، لا هجر، فاستمر إلى أن تيقن بعدم إصلاح الهجر. ثم الترتيب الشرعي، فهذه المسائل التي يعني عليها قوام الأسرة، وإن الأسرة يعني لا تفتت ولا تفكك من أمر واحد هو اللي كان موجود في عهد النبوة. للأسف الآن طبعا ما في ضوابط، يعني ممكن الزوج يغضب على زوجته في مجلس واحد بأدفى الأسباب ويكون الطلاق،
ثم يأتي بأخرى
وممكن
يطلق أيضا من نفس الطريقة.
نعم. والبعض للأسف الشديد بيتصور إن يعني مثلا امرأة قد تقول لزوجها لو كنت رجل طلقني.
نعم.
فيتصور إن هو رجل فعلا فيطلق، هذا ليس رجولة، يعني إن طلق ليس برجل، لأن جعل الله القوامة في يدي ليثبت ويعني يثبت الوتد. فكونه أنه يطلق أو كونه يتسرع في عدم ترتيب الأمور الشرعية طبعا لا شكها. ولذلك دائما الإنسان يحاول يحلم، النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يحلم على عائشة رضي الله عنها، يعني كيف صبر عليها رغم أنها أتت بأشياء، يعني الإنسان كان يتعجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وربما ينسل ليتعبد ويتنسل وتتبعه، فإذا هو في المسجد قائم يصلي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقع مثلا خلاف بينها وبين النساء، اتفقت عائشة رضي الله عنها مع حفصة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى زينب فيأكل عندها عسل، فاتفقت مع حفصة ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رائحتك مغافير، يعني بعض انواع العشب الذي ريحته كريهة، فيقول لا بل اكلت عسلا ولن اكل حتى حرمه، فكان يغفر لها هذا كله. ليه؟ لان الحياة الزوجية تحتاج الى عبور لكل مراحل المحن والإحن حتى يصل البيت الى استقرار.
احنا نتكلم فضل الشيخ صراحة عن مشكلة التعدد بدون ضابط، لكن هل ممكن يكون هناك ضابط للتعدد فضل الشيخ صراحة؟ مثال امرأة طاينة في السن، كبيرة في السن، عندها ابناء في حاجة الى رعاية وليس في حاجة الى زوج بالنسبة لأبنائها بالنسبة لنفسها فقط. ولنا قصة مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عندها أولاد والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من أجل أبنائها وليس من أجل المرأة أو من أجل الزواج يعني. لكن يجوز في هذه الحالة فضيلة الشيخ صلاح إن شعر الإنسان في نفسه بأنه يستطيع أن يتخذ الله عز وجل في هذه المرأة المسكينة التي تعول من الأبناء وممكن تكون أكبر منه سنا، وفي أخت من الإمارات تتصل بها وقالت ذكرت لي هذه القصة، هناك من تقدم لها وهو أصغر منها وهي عندها أبناء لكن ما تزوجها إلا طاعة لله عز وجل، فهل يجوز في هذه الحالة فضيلة الشيخ صلاح أن يخدم المرء منا على الزواج من الثانية؟ والأمر الثاني كيف نوطئ هذا الأمر للزوجة الأولى؟
هو بالنسبة للضابط يعني لا يشترط أن تكون مثلا يعني العلة، أقصد الزواج يعني العلة في نفس المتزوج منها.
نعم.
يعني لا يشترط هذا، لكن انا اريد ان اذا وجد الضابط الشرعي والتهيئه لقبول هذا الامر جاز.
نعم.
سواء كانت بكر، كانت ثيب، كان عندها اولاد، كان في ظروف خاصه. يعني المشكله الان كيف نوطد ونهيئ لقبول هذا الامر، اذا وجد فالباب مفتوح. فبالنسبه ايضا يعني عند قبول هذا الامر ووجود هذا القبول لابد للشخص أنه يراعي بالنسبة للزوجة الأولى. وذلك أعرف بعض يعني الأفاضل كان متزوج من أربعة، كان كل ما تزوج يقول لها طلاقك بيد الأولى، لأن الزوجة الأولى لها حق كبير، كان هي الأصل وهي الأساس وهي التي يعني قد تكون ضحت بكل شيء وبذلت معه قد صفوة العمر. فإن لم يراعي أمر الأولى فهو لن يرى أمر الثاني ولا الثالث.
نأخذ الاتصال منك من فضيلة الشيخ صلاح.
نعم مستعان.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
أنا متجوزة من 8 سنين تقريبا، ومن بداية زواجي ربنا أراد أني أنجبت طفلة مريضة، قعدت معايا حوالي سنتين في المستشفيات كده، وبعد كده ربنا استردها، فكان علاجها مكبل شوية، فاضطرينا أنا وزوجي كنا عايزين نعمل مشروع عشان يساعدنا في النفقات يعني، فأخذنا صرفة من البنك تبع صندوق اجتماعي، استرفنا بعض المال من أهلي وبعض المال القليل من أهله، وبدأنا المشروع مع بعض، وكتبوا في الأول باسمي وبعد كده عملنا شركة يعني. والحمد لله ربنا عوض الطفلتين بعد كده، وبدينا المشروع من حوالي 6 سنين أو 5 سنين، والحمد لله شددنا الدنيا لنا السنة دي وبقينا الحمد لله يعني في رضا. وفجأة اكتشفت يعني من سنة أو سنتين اكتشفت أن جوزي بيضح علي أنه عايز يتزوج مرة أخرى، علشان خاطر الشغل بقى كتير علينا واللعب بقى كتير وكده، وعايز واحدة تبقى تساعد في تربية أولادي وتنجب أكتر، لأني أنا بولد قيصري والحمد وحملت تاني بس ربنا ما أردش يعني، كان ولد ونزل في نص الحمل، فهو قال لي أنتي يعني ترى 4 مرات يعني واحدة تانية تيجي تكمل عشان أنا عايز أطفال كتير وعايز تساعدك في البيت وكده على أساس إن أنت شايل الشركة معايا وكده، فأنا رفضت رفض تام. فاكتشفت من شهرين إن هو يعني على علاقة بعاملة عندي، فقال لي إن هو زيت، هو اللي عايز زيت اللي عايز هيتجوزها، فأنا رفضت رفض تام يعني، أنا وأهلي وأهله المجتمع كله رفض الموضوع ده. فبعد مشاكل وكده هو اضطر إن هو خلاص يتخلى عن الفكرة يعني. بس المشكلة ان هو بعد كده ابتدت يدور على حقوق اخرى له بقى، يعني قال خلاص انا من حقي ان انت تقعدي في البيت ما تشتغليش. كان كاتب لي جزء في الشركة، قرر ان هو يعني يتصرف في الشركة، قال لي انا هنقلك مكان تاني، فانا رفضت. فقال لي مالكيش حق ان انت ترفضي، المفروض ان هي بتاعتي انا. طبعا انا في بداية الشركة احنا متفقناش دي بتاعت مين ودي بتاعت مين، لان انا كله لأولادنا، يعني احنا متفقنين ده كله لأولادنا، فانا ما كانتش فرق معي. لدرجة ان هو قال لي انا هكتبك نسبة على اساس ان انا بعد وفاتي تبقى دي بتاعتك لان ده تعبك. فانا قلت له مش فارقة، ولا يعني يكفي، هو كريم جدا في بيته فيكفي ان انا باكل واشرب والبس، يعني اللي هو عايزه اللي انا عايزاه هو اعمله يعني. فهو قال لي اما تقلوش بقى خدي النسبة بتاعتك، يعني مالكيش دعوة بالشركة، ومن حقي شرعا وقانونا ان اقولك اقعدي في البيت ومتشتغليش. وهجيب وابتدى يجيب فعلا بدالي واحد واثنين وثلاثة يشتغلوا نفس العمل اللي انا كنت بقوم بيه لوحدي يعني. وقرر ان انا اقعد في البيت. يعني كاري قال لي عايزه تجيبي شغاله، انا كان عندي شغاله ومشيت في الفتره اللي حصل فيها الازمه دي مشيت. فقال لي انا رافض وكنت شغاله، لكن انت لو عايزه شغاله يعني هكون كاري، بس اللي انت عايزه تعملي. فطبعا حبي له وان انا يعني يعني مش عايزه اهد البيت، وقلت له انا اللي هقعد في البيت وهعمل يعني انا اللي هشتغل شغل بيت وكده. بس انا حاسه دلوقتي بان الضغط زياده عليا، يعني انا ما اتعودتش في بيت اهلي ولا في بيتي ان انا اشتغل شغل بيتي كله لوحدي، لازم كان في يعني مساعده لنا في بيت بابا ومساعده لنا، مساعده عندي في بيت
السؤال
عند اخته وعند مامته وكلنا. يعني
السؤال هو يعني يرفض قدوم،
هل بقى فعلا هو حقه ان 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 شرعا ان هو يمنعني من شغل ويمنعني من المشروع اللي احنا ابتديناه، مع العلم ان انا يوم قبل ما نتزوج انا اتفقت معاه اني كنت بشتغل قبل ما نتجوز، وقايله ان انا طالبه طلبين، اول طلب ان انت ما تتجوزش عليا، تاني طلب ان انت ما تمنعنيش من الشغل لو انا عايز احب اقعد من الشغل، لان انا كنت شغاله في شركه تانية يعني قبل ما اتجوز اقعد لوحدي، وهو كان موافق على الشرطين دول قبل ما نكتب الكتاب.
طيب
دلوقتي هو بيقول لي لا انت تقعدي في البيت وده من حقي، وما طلب الزواج قال لي انت كده انت انا عملت لك انت عايزاه اعملي لي بقى اللي انا عايزه.
طيب والسؤال وصل ان شاء الله،
ارد عليه ان شاء الله.
نعم
ارد
ان شاء الله. السؤال وصل ان شاء الله. فضل الشيخ هيرود هيجيبك ان شاء الله تعالى.
بالنسبة للأخت طبعا هو يعني من خلال الكلام ان في خلل موجود الان عند الزوج، وخلل عظيم جدا، والخلل ده قد يكون يعني انه وقع في 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 ازمة نفسية، في مشكلة معينة، فهو يحتاج منك الى مزيد من العناية والرعاية. يعني نصيحة لك انك تحاول انك تقترب منه، لان الان قد تكون تعيريه بما وقع، انه مثلا تقدم لوحدة او كان على لقب وحدة وبعدين الامر انتهى وقضي وقدر الله ما شاء فعل بما انتهى. فهو محتاج منك الى مزيد من التقارب واغلاق الباب الماضي تماما، وتحاول دايما يعني مع القرب ومع الود المرأة تصل انها تاخذ من الرجل كل شيء، لكن الان حقي وحقك هذا طبعا هيصعب. فهو بالنسبة لحق الزوج بالنسبة ان هو يجلسك في البيت ده حق، وبالنسبة ايضا يعني ان انت تخرجي للعمل طبعا هذا الى حد ما قد يكون فيه امتهان، يعني وجودك في البيت افضل لتربية الاولاد الى اخره، لكن كل ما تحتاجيه تستطيعين اخذه بشيء من الود وشيء من التقارب واغلاق صفحة الماضي والحوار اللي هو يعني شرعه الله عز وجل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فانا من خلال كلامك قلت انك تحب زوجك وتريد بقاء الحياة الأسرية، فحاولي أنك تقترب منه وتحاولي أن أنت تشعري بالاطمئنان وباحتياجاته، وإن شاء الله أظن أن هذا الأمر يعني سيلتئم. أما ما اتفقتم عليه من قبل بعدم الزواج عليك هذا ليس من الشرط، وهذا شرط باطل. وبالنسبة أيضا الشرط الثاني أنك تعملي هذا شرط باطل أيضا، ويعني المؤمنون عند شروطهم هذا لم تبقى لهذا الإيه؟ هذا الشرط. لكن أنت بشيء من الود والتودد إن شاء الله ينصلح ما بينكما.
لكن هي مش لها الحق ان اشترطت عند الزواج الا تزوج عليها؟
لا بالنسبه هذا شرط لا ليس مشروع. هو بالنسبه للاشتراط يعني بالنسبه للشروط النكاح كشروط البيوع، لكن اذا كان الشرط غير شرعي لا يجوز تطبيقه ولا تنفيذه اطلاقا.
نعم. طيب هي قالت كان الشيخ صلاح قالت هي اشترط عليه ان ياتي لها بشغاله
هذا يجوز.
نعم.
لكن أنا قصدت إن الشروط هذه الآن هو في خلل موجود عند الزوج. إصلحي هذا الخلل هذا بالتودد والتراحم والتقارب، والزوج يعني قليل من الحنان وقليل من العطف يقربه ويدنيه.
نعم.
يعني كلمة الود، كلمة البشاشة، كلمة التغلب. وطبعا المرأة أذكى في هذا وأقرب، ممكن تأخذي منه كل شيء بابتسامة واحدة.
نعم. هو لم يبقى لنا من الوقت إلا قليل جدا، تقريبا دقيقة أو دقيقتين تقريبا، فنكمل بقية تهيئة المجتمع النبوي ونختم بها إن شاء الله.
فبالنسبة
وأيضا نصيحة في موضوع التعدد.
نعم.
هل كل فرد يتكلم في التعدد؟
نعم.
في عندما يدخل ويخرج على زوجته يقول لها سوف أتزوج عليك، سوف أتي بأخرى، سوف أتي لك بواحدة شغالة لك، سوف أنا أريد أطفال وأبناء كثير، أو في حاجة للأطفال، سوف أتزوج واحدة أخرى من أجل الأطفال، هل هذا الكلام يجوز؟
هو بالنسبة كما قلنا أن لابد من تهيئة الوضع الشرعي في بيوت المسلمين لقبول أي أمر شرعي، هذا لابد أن يكون موجود. وأيضا هذا الأمر ينطبق على باقي المجتمع، التوطئة الشرعية التي فيها قبول لأمر الله عز وجل وشرع الله تبارك وتعالى. إن عجزنا عن التوطئة لهذا الأمر فإذا في خلل موجود، والخلل لا يصلحه خلل، لأن كما يعني ذكرنا بأن قضية التعدد من القضايا الخطيرة جدا جدا التي يعني قد تكون غريبة على المجتمع المعاصر الذي نحن فيه، وكثير من الأسر لا ترضى بهذا إطلاقا، فلا بد من التوطئة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قضية إن أصبحت الآن يعني نغمة موجودة إن الشيخ فلان متزوج كذا وفلان متزوج كذا، وأصبح يعني يعني كما قال مضى على الألسنة، فإن أنصح الإخوة إنهم يعني يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، ويعني إن لم يكن يعني عنده الأسباب التي تتيح له هذا وتيسر له هذا، فيغلق الباب إلى أن يعني يأتي الأمر كما يقال من بابه. فيعني طبعا قضية التعدد من القضايا اللي هي الشائكة جدا، وطبعا أخونا الأخ مجدي أوقعني في هذا الشراك، فأسأل الله عز وجل يعني أن يهدي أسر وبيت المسلمين، وأن يعني يصون أعراضنا، وأن يوفق ويجمع بين شمل المسلمين، ويعني أن يكون هذا الأمر اللي هو التعدد ليس هو أصل من الأصول، أو يعني منهج من المناهج كما يدعيه البعض ويدندن به في المجالس و على المنابر وغير، إنما هو أمر يحتاج إلى يعني شيء من التهيئة أو شيء من التوطئة حتى يعني يقبل أمر الله عز وجل. فأرجو إن يكون طبعا يعني طبعا الموضوع لم يستوفى في هذا المجلس، أرجو أن يكون له يعني في سبيل آخر للكلام فيه بشيء من التفصيل، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
كان في هذه الحلقة قضية الأنوثة لا تحل بقضية التعدد، يعني إذا أردنا أن نعدد فإننا نظلم الأولى أو نظلم الثانية، والسبب لأننا قد ابتعدنا عن منهج الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق وحسن التربية وحسن التوطن والتوطن على الأشياء الحميدة التي وطن صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، فابتعدنا عنها، فمن أجل ذلك تأتي المصائب وتأتي المشاكل في البيوت، إما الطلاق الثانية أو الطلاق الأولى، وفي كلتا الحالتين ظلم للمرأة، وهي من الفجوة ونريد أن نسد هذه الفجوة. لكن إن أردنا أن نخفف من قضية الأنوثة علينا أن نتقي الله عز وجل في المهور، علينا أن نتقي الله عز وجل في متطلبات الزواج، علينا أن نتقي الله عز وجل في البنات وفي الشباب، ولكن ليس بالتعدد، ولكن بتخفيف هذه الأشياء المسببة أو التي تكون سبب في إقدام الشباب على الزواج، وتنتهي هذه المشكلة، مشكلة الأنوثة. على من أراد أن يعدد عليه أن ينظر جيدا ويتأمل ويتفحص جيدا ويسأل أصحاب الخبرة وذوي الرأي الصائب والعقل الراجح في هذه المسألة قبل أن يقدم عليها، حتى لا يفسد بيته ولا يخرب بيت الجديد. وفي نهاية هذه الحلقة أتقدم اسمكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لضيفنا فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود على هذه الحلقة الطيبة، فجزا الله خيرا على هذه الحلقة. وأنتم أيها الأخوة المشاهدون نشكركم على حسن الإنصات وحسن الاستماع، وسبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونراكم إن شاء الله غدا في لقاء جديد وحلقة جديدة، وإن شاء الله من غد إن شاء الله تعالى سوف يكون معادي الحلقة من 11 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى، 10 بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو شوفوا يجمع ويشقى مقتص زي ما تلقى، لو شوفوا يجمع ويشقى مقتص زي ما تلقى، في السفر نفض جيوبه، في السفر نفض جيوبه، آه يا عيني ريال ما تلقى، آه يا عيني. ضيع فلوسه
ترغيم
شهوات حوسه
في الخانة
ضيع فلوسه
ترغيم
شهوات حوسه
ضلاله
وعمور فاقه
ضلاله
وعمور فاقه رفقة السوق هم جلوسه
يا عيني
هم جلوسه.
بسألك
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 يلي تسافر
لا تراود لا